بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الأذان للجمعة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال: إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان للجمعة. هذه الترجمة معقودة للأذان يوم الجمعة، وهل هو أذان واحد أو أذانان أو ثلاثة؟ ذكر في حديث السائب بن يزيد، حديث الزهري عن السائب بن يزيد من طرق، هو حديث واحد في هذا الباب من طرق، ومداره على ابن الشهاب عن السائب بن يزيد قال: كان أن الأذان الأول أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة في الأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. يعني كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد حين يدخل الإمام الخطيب ويسلم على الناس، يجلس فيؤذن أذان واحد. فلما كثر الناس أمر عثمان بيوم الجمعة بالأذان الثالث، لما كثر الناس أمر بأذان الثالث للتنبيه، فأذن به على الزورة. الزورة مكان في المدينة، يعني كان الأذان مو في المسجد، في المكان لعله قريب من السوق حتى يتنبه الناس ويستعدوا للجمعة، فأذن به على الزورة في ذلك المكان، فثبت الأمر على ذلك. وهذا اجتهاد من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ووافق الصحابة على ذلك، وهي سنة خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعمل به المسلمون إلى اليوم. وسمي قال أمر عثمان بالأذان الثالث، سمي أذانا ثالثا لأن بعده أذانان، الأذان وهما الأذان حين يجلس الخطيب على المنبر، ثم الإقامة، الإقامة أذان ثاني لأن الإقامة إعلام بالصلاة، وهذا أذان ثالث وإن كان هو الأول يعني بالنسبة للعدد، فتكون ثلاث: الأذان الأول حين يجلس الخطيب على المنبر، والأذان الثاني الإقامة، والأذان الثالث الأول. في رواية في الطريق التي بعدها قال: إنما أمر بالتذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. نعم، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، وهذا كما قال كسائب بن يزيد حينما قال حين كثر أهل المدينة، يعني السبب في إحداث أبي رمي عثمان الأذان الثالث بسبب كثرة الناس، كثر الناس وزادوا، زاد العدد وزاد كثر الناس، صار الناس يذهبوا للأسواق، وكان العدد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في عهد أبي بكر أقل، فزاد الناس وكثر الناس، فاجتهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وزاد الأذان الثالث ووافق الصحابة على ذلك، فكان إجماعا وكان السنة خليفة الراشد وعمل به المسلمون إلى اليوم. ولا يقال إن هذا من البدع، لا يقال هذا بدع، لا، هذه سنة خليفة الراشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم.
صلى الله عليه. المراد بالأذان الثالث يعني
العدد بالنسبة للعدد، يعني بالنسبة للعدد
الثالث الإقامة.
نعم، الأذان الأول حين يجلس الخطيب، والثاني الإقامة، والثالث الأذان الذي أحدثه عثمان، وهو للتنبيه، المقصود للتنبيه، ولهذا ينبغي أن يكون بين الأذان الأول ودخول الخطيب فترة من الزمن حتى يستعد الناس ويتلاحق الناس يستعدون بالاغتسال. أما إذا كان ليس بينهما فاصل مثل ما موجود في الحرمين ما بينهم إلا دقائق، هذا ما يحصل مقصود له، المقصود ما يحصل، المقصود منه تنبيه الناس واستعدادهم وتهيئهم. ولهذا جلسنا مع بعض أئمة الحرم في المدينة وجاء بحث هذه المسألة، وقال بعض الأخوان لو يبدأون يتأخرون شيئا فشيئا حتى يتعود الناس. نعم.
صلى الله عليك.
باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال شعبة يوم الجمعة.
نعم. وهاتان الركعتان هما تحية المسجد، وهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين وأنهما تفعلان في وقت النهي، لأنهما من ذوات الأسباب. فإذا دخل المسلم المسجد فإنه يصلي هاتين الركعتين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل في حال الخطبة خطبة الجمعة يفعلها مع أن الوقت وقت استماع الخطبة دل على تأكدها. ثبت صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء سليك الغطفاني فدخل وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. هذا الأمر يدل على تأكد هاتين الركعتين وليست واجبتين عند الجمهور، جمهور العلماء ليست واجبتين، واستدلوا بالحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقالوا هذا دليل على أنه ما يجب إلا الصلوات الخمس، وأتاني زائدة على الصلوات الخمس فلا تكون واجبتين، وإنما هذا يدل على تأكدهما. الرجل قال هل علي غيرها؟ لما قال لا إلا أن تطوع. وذهب الظاهرية إلى أنهما واجبتان، وأنه يأثم إذا لم يصليهما. وقالوا إن قول خمس صلوات كتبهن الله على العباد هذه الصلاة التي أوجبها الله على جميع العباد، وأما هذه فهي واجبة بسبب، هناك واجب بسبب وهناك واجب عام. الصلاة الخمس عام فريضة الله على عباده، ولكن هاتان واجبتان بسبب وهو الدخول. وهذا يدل على أن، وهذا يؤيد ما ذهب إليه محقق من العلم من أن ذوات الأسباب تخصص النهي. وعلى هذا يكون قول الظاهرية هل علي غيره أن تطوع، هذا يقول هذا عام، وإذا دخلت المسجد فلا يجلس حتى، هذا خاص، والخاص يخصص العام. ولهذا ذهب جمع المحققين إلى أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي كتحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة وإعادة الجماعة، هذه من ذوات الأسباب. وذهب جمهور العلماء إلى أن إلى تقديم هذه النهي، وقال واحد النهي أصح وأكثر، فإذا دخل المسجد فيجلس، يجلس ولا يصلي، ولا يصلي تحية المسجد، ولا يصلي جنازة بعد العصر وبعد الفجر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال هذه حديث قوية وصريحة في الصحيحين، وهي أصح وأكثر. وعلى هذا فالمسلم لا ينكر على من فعل ذوات الأسباب، على من دخل بعد العصر وجلس أو صلى، الأمر في هذا واسع، المسألة في خلاف أهل العلم وفي أقوال أهل العلم. نعم.
مقام الإمام في الخطبة. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت.
وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. قال الحسن إذا كان الجذع وهو جماد بكى فالآدمي أولى، يعني سمع لها بكى ساري جذع نخلة، كان النبي يخطب عليه والسلام عليها فلما تركها وخطب على غيرها بكت. قال بكت لما كانت تسمع من الوعظ كحنين الناقة، يعني باكية كصوت الناقة. هذا من المعجزات الباهرة ومن دلائل النبوة، والله تعالى على كل شيء قدير. جعل فيها إحساس، جعل فيها إحساس في هذا الجذع، فلما فقد الموعظة التي كان يسمعها النبي بكى حتى نزل فتلقاه، وفي اللفظ الآخر نفجع له سكنها حتى سكرت كما يسكن الصبي. الله تعالى كل شيء قادر على أن يجعل في الجمالات إحساس. قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل على ذلك. قال تعالى لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والله على كل شيء قدير. والشاهد من الحديث مقام الإمام في الخطبة، وأنه ينبغي الإمام أن يكون مقامه في الخطبة على شيء عال مرتفع حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، ثم بعد صنع له منبر، صنعت له امرأة كان له غلام، صنعت له أعواد يجلس عليها إذا خطب الناس. نعم.
أحسن الله عليك.
هذا هو السنة، أنه يخطب على مكان عالي، ولو خطب على الأرض ترك السنة، خالف السنة. نعم.
قيام الإمام في الخطبة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا يخطب قاعدا، وقد قال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم. هذا الحديث عن كعب بن عجرة الصحابي الجليل، قال أبو عبيدة دخل المسجد، يعني كعب دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب الناس، يخطب قاعدا، فقال كعب منكرا عليه انظروا إلى هذا يخطب قاعدا، وقد قال الله عز وجل لنبيه وإذا رأوا تجارة له انفضوا إليها وتركوك قائما. فالسنة الخطبة قائم، فالخطبة قاعدة خلاف السنة خلاف الأولى. نعم. فقيام الإمام في الخطبة سنة، ولهذا ترجم المؤلف قال قيام الإمام في الخطبة، إن السنة ليكون يخطب قائما لا قاعدا. نعم. ولهذا أنكر كعب على عبد الرحمن بن الحكم قال انظروا إليه يخطب قاعدا. نعم.
أحسن الله عليك. باب الفضل في الدنو من الإمام. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام وأنصت ثم لم يلق كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها.
وهذا في فضل عظيم، في فضل الدنو من الإمام ترجمة، ولا بأس في سند الحديث، وقد سبق له الطريقان، كل هذه الطرق عن أبي الأشعث عن أوس بن الأوس بن الأوس، وفي أن الذاهب إلى الجمعة يكتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها إذا التزم بهذه الشروط، منها أنه أن يغتسل، فإذا لم يغتسل ما حقق، وفيها غسل واغتسل، قيل اغتسله هو بنفسه وغسل غسل زوجته يعني جامعها لئلا يكون له تطلع، وابتكر ولا بد أن يأتي مبكرا، ولا بد أن يدنو من الإمام، ولا بد أن ينصت، وسبق في الطريقة الأخرى ومشى ولم يركب أيضا، مشى ولم يركب، فهذه كلها إذا توفرت هذه الشروط غسل واغتسل وبكر ودنا من الإمام ولم يلغو، يعني ما حصل له لغو ولا 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 كلام، ومشى ولم يركب، كان له كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا فضل عظيم. نعم. ما أدري والله، أقول والأصل أن يأتي مبكر ويكون متيقظ ينتظر الصلاة في 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 نظر، هذا إذا كان يأتي وينام ما حصل المقصود. نعم. لكن قد يقال إذا غلبه النوم وفي مكانه ثم توضأ شيء بدون اختياره يتعمد النوم يذهب ينام، فيها يعني في النفس بتحقق الشروط منها شيء. نعم.
النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجلس فقد آذيت.
نعم. هذا فيه النهي عن تخطي رقاب الناس، وأنه لا يجوز لما فيه من الأذى، ولا سيما إذا كان عليه نعلين، كانوا سابقا لما كانت المساجد المفروشة يتخطى رقاب الناس وعليه الأعلان أيضا، هذا فيه أذية ولا يجوز، لا يجوز الأذية. وجاء في حديث النهي عن تخطي رقاب الناس، والمبكر الجمعة يأتي ولا يتخطى رقاب الناس، هذه أيضا الفضل السابق لمن جاء مبكرا منها أنه لا يتخطى رقاب الناس، تخطى رقاب الناس يأذيه، ولكن إذا كان أمامه فرجة وتركت ولا يستطيع أن سدها إلا أن يتخطى الصف الذي أمامه الصفين فله ذلك، لأنهم هم الذين أسقطوا حقهم في هذه الحالة حينما تركوا الفرجة، فهو محتاج إلى أن يمر حتى يسد الفرجة، أما تخطي رقاب الناس بدون فرجة وأذية الناس هذا لا يجوز. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اجلس فقد آذيت، في اللفظ الآخر فقد آنيت وآذيت، لما رأى النبي الرجل تخطى قال اجلس فقد آنيت وآذيت، آنيت يعني تأخرت عن المجيء ما جئت إلا متأخر، وآذيت الناس بتخطي رقابهم، جمعت بين سيئتين، تأخرت عن المجيء إلى الجمعة وآذيت الناس بالتخطي، نعم. قد لا يكون مثلا التأخر سيئة لكن في فوات الفضل، لكن الأذية هذا أذية الناس هذا. نعم.
باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فاركع.
نعم. هذا هو الحديث السابق اللي ذكره المؤلف فيه الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. هنا لمن جاء والإمام يخطب، هناك جاء وقد خرج الإمام يعني خرج للخطبة، هنا والإمام يخطب، والحديث واحد، وجاء حديث جابر بن عبد الله، لكن هنا رواه عن عمرو بن دينار، هنا هناك عن جاء عن عمرو بن دينار أيضا كذلك أيضا، لكن أنا هناك حجاج ثاني شعبة لاختلاف الطريق. وعلى كل حال هذا يدل على تأكد تحية المسجد إذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام يخطب، معنى الاستماع للخطبة واجب، فغيرهم باب أولى. فمن دخل مثلا حلقة علم يريد أن يجلس فإنه يتأكد في حقه يصليها، يصلي قبل المجيء إلى الحلقة. نعم.
باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم. وهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات، حديث أبي هريرة عن سعيد المسيب ذكره من طريقين، الحديث واحد يدل على وجوب الإنصات للخطبة يوم الجمعة وأنه يجب على المأموم أن ينصت، ومعنى الإنصات الاستماع، الاستماع وإحضار الذهن وتأمل وتدبر ما يقوله الإمام. وهناك فرق بين السماع والاستماع والإنصات، السماع يسمع الصوت والاستماع ينصت ويتأمل. ولهذا فإن القارئ إذا كان يقرأ القرآن ومن بجواره فإن كان سامعا فلا يسجد، وإن كان مستمعا يسجد. السامع لا يسمع الصوت لكن ما يتأمل الآيات، يسمع شخص يقرأ من بعيد أو من قريب لكن ما يتأمل، والمستمع المنصت الذي يستمع له الآية وتدبر الآية معه، فالثاني يسجد معه إذا سجد استعوذة، والأول ما يسجد. السامع لا يسجد والمستمع يسجد، المستمع هو المنصت والسامع الذي يسمع الصوت. ولهذا فالحديث فيه دليل على وجوب الإنصات لكلام الإمام إذا خطب الناس، ولا يجوز الكلام حتى ولو كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ما تكلم لكن تشير إليه إشارة كما تشير في الصلاة. ولهذا الحديث الثاني الحديث اللي قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وله الآخر من قال صاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا يدل على وجوب الإنصات وأنه لا يجوز أن يتكلم، ولا يتسوك أيضا سواك، كما لا يتسوك في الصلاة فلا يتسوك أيضا في الخطبة، لا يتسوك لأنه في انشغال، تسوك الإمام يخطب، لا يتسوك ولا يقوم يصلي ولا يتكلم مع أحد. ولكن لو أشار بس إشارة بيدها وكذا كما يشير في الصلاة، وإذا كان يحتاج إلى تنبيه ينبهه بعد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.
نعم، وهذا في فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة، وأنه من أسباب تكفير الذنوب. فإذا تطهر يوم الجمعة كما أمر الله ثم خرج من بيته قاصدا الجامع ثم أنصت للإمام حتى تقضى الصلاة كان كفارة لما قبله، هذا فضل عظيم. نعم.
حسن الله إليك. باب كيفية الخطبة. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر.
هذا في كيفية الخطبة، خطبة الحاجة، هذه خطبة الحاجة تسمى خطبة الحاجة، وهي من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. خطبة الحاجة يعني النكاح، يخطب هذه الخطبة إذا أراد عقد النكاح يقرأ هذه الخطبة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقرأ الآيات يدمج هذه الآيات ولا يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الأولى من سورة آل عمران والثانية من سورة النساء والثالثة سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا يسمى خطوة الحاجة النكاح، ثم يعقد النكاح، يقول له زوجتك للزوج بشهادة عدله ويقول قبلت. هذه السنة خطبة، الخطبة سنة، وأيضا لا بأس أن يخطب بهذه الخطبة في غير النكاح، في خطبة الجمعة لا بأس، أو في خطبة الوعظ والإرشاد، والذي تجدون كثير من الخطباء يخطب خطبة الحاجة. هذه هم يقرأ الآية الثلاث. الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله كان يفتتح كتبه بكثير من هذا في خطبة الحاجة، وإذا افتتح خطبة الجمعة بعض الأحيان فلا بأس. لكن هذا الحديث منقطع من حديث عبد الله بن مسعود، منقطع كما قال المؤلف، قال أبو عبد الرحمن هو النسائي كنيته، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، يكون منقطع عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، يكون منقطع. وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر أيضا ما سمع من أبيه. هذا تنبيه فائدة حديثية نبه عليه المؤلف، هذا يكون الحديث منقطع فينظر يعني هل طريق أخرى ولا هذا الطريق منقطع، يعني أبو عبيدة ما سمع من أبيه، كذلك عبد الرحمن بن عبد المسجد ما سمع من أبيه، وعبد الجبار بن وائل ما سمع من أبيه. نعم.
باب حظ الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة.
شو قول الحاجة؟ قوله خطبة الحاجة.
الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره.
نعم بل أصل النكاح، لكن عام تخطب في النكاح وفي غيره. نعم.
فينبغي للإنسان أن يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها، ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها، ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح.
هذا المعروف، المعروف أنه في النكاح، وأما في البيع ما يحتاج خطبة. نعم.
إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات، وعلى كل تقدير، فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لأن الأصل اتحاد الخطبة، فما جاز أو جاء في موضع جاز في موضع آخر، جاز في موضع آخر أيضا، وكأنه جاء فيه، والله تعالى أعلم. باب حظ الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال: سنة. وقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال أبو عبد الرحمن: ما أعلم أحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج. وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر.
نعم. هذه الترجمة في بيان حظ الإمام في خطبة على الغسل يوم الجمعة، ذكر في حديث ابن عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل. راح يعني إذا مشى وذهب، وليس المراد بالرواح آخر النهار، لأن يعني الرواح يطلق على آخر النهار، والمراد هنا الذهاب، الذهاب والمجيء، والمعنى عليه أن يغتسل قبل أن يعني إذا راح، يعني إذا أراد أن يروح، إذا فليغتسل. من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، وليس المراد تفعل هذا بعد الفعل. ففيه الحظ على غسل الجمعة. غسل الجمعة جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله، اختلف العلماء في حكمه، ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم البالغ، هذا رواه الإمام مسلم في صحيح وقوي. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب وليس بواجب، استدلوا بحديث: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن هذا الحديث من رواية جابر من رواية سمرة من رواية الحسن عن سمرة، والحديث الأول أصح. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن الوجوب خاص بأهل المهن، استدلوا بحديث عائشة أن كان الناس كان يأتون الجمعة فتخرج منهم الريح الرائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يغتسلوا. على هذا قوله يجب على أهل المهن من العمال وغيرهم أن يغتسلوا لتنبعث منهم الريح، وأما غيرهم فيكون مستحب. وبكل حال ينبغي للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة ولا يخل بجمعة، لأنه إما واجب أو متأكد. نعم. وأما قول النسائي المؤلف رحمه الله قال أبو عبد الرحمن وهو النسائي: ما أعلم أحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج، يعني الحديث برواية الليث عن ابن جريج هذا في رواية الزهري قال وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه. الحديث من رواية عبد الله حديث يعني كل من السندين لا بأس به، رواية الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، أو الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر، كل منهما لا بأس به. لكن المؤلف أراد أن ينبه على هذه الفائدة الحديثية، يقول أصحاب الزهري يقولون يروون الحديث عن سالم بن عبد الله، هو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بدل عبد الله بن عمر، الرواية الأخرى عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وكل من السندين صحيح. هذه فائدة حديثية، يقول أصحاب الزهري يروون الحديث عن سالم بن عبد الله عن أبيه لا عن عبد الله عن عبد الله، لأن عبد الله بن عمر له ابنان، أحدهم سماه عبد الله والثاني سماه عبيد الله، وابنه أيضا له عبد الله. فيقول الرواية أصحاب الزهري يقولون الرواية تكون عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، وأما غير أصحاب الزهري فإنهم يرونه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وكل من السند لا بأس به. حديث فائدة حديثية. نعم، من عين النسائي رحمه الله. نعم.
باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال صل ركعتين. وحث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين. فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فحث الناس على الصدقة، قال فألقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا، فأمرت له منها بثوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك.
نعم، هذه الترجمة في حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة وهو في الخطبة. وهذا الحديث حديث السابق لا بأس بسنده، هو من رواية ابن عجلان، وابن عجلان حصل له اختلاط في حديث عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل دخل والنبي يخطب بهيئة بذة، يعني بثياب كان بثياب رثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ تحية المسجد. قال لا. قال صلي ركعتين. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا، ألقوا ثيابا يتصدقون بها، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل منها ثوبين، والمراد بالثوبين قطعتين، الثوب في اللغة العربية قطعة، مثلا الشماغ هذا يسمى ثوب، الفنيلة ثوب، السروال ثوب، وهكذا. وكان العرب يلبسون الإزار والرداء في الغالب ويلبسون القمص، فكان العرب أحيانا يلبسون إزار ورداء، رداء قطعة قماش يسد بها النصف الأسفل، والثاني قطعة أخرى يجعلها على كتفيه مثل المحرم، كانوا في حياتهم يلبسون هكذا، وأحيانا يلبسون القمص مثل ثياب هذا. فأرقوا الناس ثوبين، فأعطى النبي ثوبين يعني قطعتين، أعطى هذا الفقير فيقول خذهما لأنه بثياب مرثة، فأخذهما. ثم جاء الخطوة الثانية الجمعة الثانية، فحث النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الخطبة، في الخطبة على الصدقة، فدخل هذا الرجل الفقير عليه الثوبين اللي أخذهما يوم الجمعة من بعضه، فحس النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبيه، ألقى على كتفيه تصدق بها، فانتهره النبي قال خذ ثوبك لأنه فقير. لما حس النبي عن الصدقة ما عنده إلا الثوبين، واحد شد به النصف الأسفل والثاني على كتفيه ألقاه تصدق به، فقال له خذه. يعني واحد إزار واحد رداء. وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ولا يتصدق بشيء غير محتاج إليه، وهو محتاج إليه ليس له غيره، ينبغي الإنسان، ولهذا جاء في الحديث ابدأ بنفسك، ولهذا قال له خذ ثوبك، فأنت فقير الآن ما عنده شيء يستر بكتفه ثم يتصدق به، ما عنده إزار يشد به النصف الأسفل والرداء على كتفه، فلما حث النبي على الصدقة رماه ليتصدق به، فقال له النبي خذ ثوبك، انتهر وقال خذ ثوبك، ولعله الثوب الثاني هو الرداء والآخر الإزار. في هذا من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ولا يتصدق بشيء هو محتاج إليه، يبدأ بنفسك بنفسه، إذا كان شيء محتاج إليه ليس له غيره إلا يتصدق على نفسه بإبقائه له. وهذا مؤيد للحديث الآخر أنه قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم.
أحسن الله إليك. مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فاركع. أخبرنا محمد.
هذا فيه أن الإمام له أن يخاطب أحدا يكلم أحد وهو على المنبر، وأما المأموم فلا يتكلم إلا مع الإمام، له أن يكلم الإمام والإمام له يكلم، أما أن يكلم صاحبه فهذا ممنوع. ولهذا قال النبي لهذا الرجل قم فاركع ركعتين وهو سلك الغطفاني. جاء الإمام يخطب تكلم النبي معه قال ركعت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا فيه جواز تكلم مع الإمام، فالإمام له أن يكلم أحد ويجيبه، والمأموم له أن يكلم الإمام، أما أن يتكلم مع من بجواره لا، هذا ممنوع، هذا من اللغو. نعم نعم للمأمون يكلم. نعم لا لا له أن يرد عليه إذا أخطأ في قراءة آية، يتكلم بما يريد، مثل الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت الأموال وانقطع السبل فادعوا الله يغيثنا، أو يرد على آية أخطأ فيها مثل ما قرأ الإمام آية غلط فيها لا بأس. نعم.
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين.
نعم. وهذا الحديث فيه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه على المنبر ويكلم الناس وعلى المنبر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه، الحسن بعلي ابن ابنته فاطمة، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة، يقبل على الناس ينظر إلى الناس وينظر إلى ابنه معه على المنبر، يقول إن ابني هذا سيد. فيه دليل على أن ابن البنت يسمى ابن، قال إن ابني هو ابن بنته فاطمة، في أن ابن الابن وابن البنت يسمى ابن، لأن النبي قال إن ابني هذا سيد. قل ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين العظيمين، وقد تحقق هذا الرجاء، لأن الحسن بن علي كبر وحضر القتال اللي حصل بين أبيه علي ومعاوية، ثم لما قتل أبوه بويع بالخلافة 6 أشهر، ثم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية بشروط حقنا لدماء المسلمين، فتحقق في هذا الرجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله نصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذا من دلائل النبوة، أصلح الله بي بين فئتين، فئتين عظيمتين، فئة أهل الشام وأهل العراق، طائفتين عظيمتين كانتا يقتتلان. الصحابة اقتتلوا لاجتهاد منهم، وهذا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها والترضي عن الصحابة، واعتقاد أنهم أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وأن لهم من الحسنات الكثيرة ما يربو على ما صدر منهم، وأنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد، وينبغي كف اللسان عما شجر بينهم. فهما فئتان عظيمتان من المسلمين، عظيمة فئة أهل الشام مع معاوية، وفئة أهل العراق مع علي رضي الله. وفي دليل على أن القتال لا يخرج الإنسان من الإيمان، ولهذا قال فئتان من المسلمين، من المسلمين وهما متقاتلتان، فدل على أن المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان، وهذا على القول بأنها معصية، لكنه إنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد، عن اجتهاد. فإن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن خلافة لمعاوية حقلا لدماء المسلمين، وسمي هذا العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية وتمت الخلافة لمعاوية وهدأت الأحوال وانتهى القتال، وهو عام 41 من الهجرة، سمي عام الجماعة لأن الناس اجتمعوا على معاوية وتمت له البيعة وصار خليفة، وهو أول خلفاء أول ملوك المسلمين، وكان قبل ذلك الخلافة خلافة نبوة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد 30 سنة، وتنتهي 30 سنة بستة الأشهر التي تنازل فيها الحسن لمعاوية، وأول ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وكان ذلك بعد حروب دامت 5 سنوات بين أهل العراق وأهل الشام. وهذا التنازل من الحسن بن علي رضي الله عنه من فضائله ومن محاسنه، وإن كان الشيعة أغضبهم هذا التنازل، الشيعة لا يرضون بهذا التنازل الحسن، لكن الحسن أعقل منهم، حصل تنازل حقل لدماء المسلمين. نعم.
باب القراءة في الخطبة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة بن النعمان قالت رضي الله عنها حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة.
نعم، هذه الترجمة للقراءة في الخطبة، لا بأس الإمام أن يقرأ الآيات في الخطبة، بل هذا مستحب، بل له أن يجعلها خطبة، فهذا حيث ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم جعل سورة قاف في الخطبة قرأها يرتلها، والظاهر والله أعلم أنه بدأ بالحمد والشهادتين ثم قرأ السورة يخطب بها لما فيها من العظة، فيها ذكر الموت، ذكر الجنة والنار، صفات المؤمنين وصفات الجنة، والبعث والنشور. وفي دليل على لا بأس بحضور النساء خطبة الجمعة والصلاة مع الناس، فكانت ابن الحارث حفظت هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة، ولعل هذا هو الأغلب، قال حفظتها من في رسول الله وهو على المنبر يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله عليك. باب الإشارة في الخطبة. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وأشار بإصبعه السبابة.
نعم، فيها هذه الترجمة فيها الإشارة خطبة يوم الجمعة، يشير بأصبعه وأنه لا يرفع يديه, وأن الخطيب لا يرفع يديه في الدعاء. ولهذا لما كان بشر بن عمران كان يخطب الناس يوم الجمعة رفع يديه وعلى المنبر, سبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال هذا خالف السنة. في اللفظ الآخر في صلاة قال قبح الله هاتين اليدين, فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على نشر بأصبعه يشير بأصبعه. أما رفع اليدين هكذا هذا لا يشرع إلا إذا استسقى الإمام, إذا استسقى الإمام يرفع يديه ويرفع الناس يديهم, أما بغير الاستسقاء فلا ترفع الأيدي, وإنما يدعو الإمام إذا دعا الإمام والناس يؤمنون فيما بينهم وبين أنفسهم بدون رفع يدين لا من الإمام ولا من المؤمن إلا إذا استسقى. نعم نعم, خطبة الجمعة ما في رفع يدين. ها هذا الأمر رؤسة, هذا إذا كان في يعظ الناس ثم رفع يديه لا الأمر في هذا واسع, لكن هذا في خطبة الجمعة. ولهذا بشر لما رفع يديه سبه عمارة وقال خالف السنة, ما زاد رسول الله على إشارة بالأصبع. نعم.
باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب, فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما, فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله, إنما أموالكم وأولادكم فتنة, رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما.
نعم, هذا الحديث فيه دليل لما الترجمة ونزول الإمام على المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوع إليها يوم الجمعة. إذا عرض له عارض فله أن ينزل ثم يعود فيكمل خطبته, وهذا الحديث لا بأس بسنده. وفيه النبي تلا الآية وقال صدق الله وصدق رسول الله ثم تلا الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة, فيه دليل على مشروعية قراءة الآية إذا وجد ما أو ظهر ما يصدق الآية والحديث فيقول صدق الله أو صدق رسول الله. وفيه من فاد أن نزول الخطيب على المنبر وقطعه كلامه, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على المنبر وقطع كلامه وحمله الحسن والحسين من الفتنة في الأولاد, ولكنها من الفتنة في المباح, من الفتنة يعني افتتن وانصرف إليهما وترك الخطبة وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة, رأيت هذين يعني الصبيين يعثران في قميصهما فلم أصل حتى قطعت كلامهما. وفي دليل على جواز النزول على المنبر وقطع الخطبة للحاجة تعرض له ثم رجعه إلى المنبر وإكمال الخطبة. وفيه ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من القوة حيث حمل الحسن والحسين جميعا, حمل اثنين, واحد بيد والثاني باليد, حملهما جميعا, فأوتي من القوة لأن هذا قد يشق كن يحملهما هذا بيد وهذا يد ويذهب إلى الخطبة ومدة طويلة. وفيه دليل على جواز لبس الأحمر عليه القصة الأحمر, لأن لو كان غير جائز ما تركه ما أقرهما على ذلك. جاء في الحديث الآخر النهي عن لبس الأحمر مصمت, جمع بينهما بعض العلماء كابن القيم رحمه الله على النهي محمول على الأحمر الخالص, والجواز محمول على الأحمر الذي فيه خطوط. ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء, فجمع بينهما بأن النهي محمول على الحمرة الخالصة التي ليس فيها سواء لون آخر, والجواز محمول على ما إذا كان إما أن تكون الحمرة غير خالصة أو معها لون آخر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يستحب من تقصير الخطبة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا يحيى بن عقيل قال سمعت عبد يحيى بن عقيل عن قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة.
نعم الحديث لا بأس بسنده. وغزوان ها عبد العزيز بن غزوان غزوان بن أبي رزمة وفيه الحديث دليل على مشروعية تقصير الخطبة وأن الإمام لا يطيل الخطبة بل يقصرها. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. إن طول صلاة الرجل وقصر الخطبة مئنة يعني علامة على فقه. فالفقيه هو الذي يقصر الخطبة لأنه يعني يجمع المعاني الغزيرة في كلمة قليلة. وأما غير البليغ فإنه يطيل الكلام ويكثر الكلام ويكرر الكلام بعضهم يردد الكلام ويكرره والمعاني قليلة. هذا غير الفقيه. أما البليغ الخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في كلمات معدودة. ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة بخلاف الخطبة الطويلة فإن تمل الناس والكلام يصيب بعضه بعضا والتكرار والترداد هذا يطيل الوقت وقد تسبب في النعاس. فينبغي للإمام أن تكون خطبته وجيزة كانت خطبته قصدا وجيزة جامعة للمعاني الغزيرة يعالج المشاكل الموجودة من دون إطالة. ولهذا قال كان يكثر الذكر ويقل اللغو يعني الكلام الذي لا فائدة فيه ويطيل الصلاة يعني الصلاة يطيلها ويطمئن في الركوع والسجود والقراءة ويقصر الخطبة بخلاف بعض الخطباء لا تجد الخطبة طويلة والصلاة خفيفة خلاف السنة. كان النبي يقرأ في يوم الجمعة سبح والغاشية وأحياء الجمعة والمنافقون كثير من الخطباء الآن يقرأ من قصار السور ويداوم على هذا والركوع والسجود خفيف والخطبة طويلة على خلاف السنة. السنة والخطبة قصيرة جامعة المعاني الغزيرة والصلاة فيها طمأنينة طول القراءة يسمع الناس القراءة بحاجة للقراءة. قل ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين. الأرملة الأرملة التي المرأة التي فقدت العائلة لا عائلة لها قال لها أرملة والمسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لا يأنف أن يمشي مع الأرملة التي لا عائلة لها وكذلك المسكين فيقضي لها حاجته. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأنف يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حوائجهم بخلاف أهل الكبر فإنه يأنف يمشي مع الفقير ومع الضعيف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب كم يخطب. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة.
نعم إيش كان يخطب الخطبتين وهو قائم
ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة.
نعم في عندك في إسرائيل أو شريك.
عندي إسرائيل أحسن الله
في نسخة شريك. هذا الحديث فيه أن الخطيب يوم الجمعة يخطب خطبتان يخطب قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة. هما خطبتان والآخرة بالكسر تقابل الأولى إذا كانت اثنتان يقال الآخر الأول والآخر إذا كان اثنان. أما إذا كان في عدد ثلاثة أربعة يقال الأول والآخر 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 الأول والآخر 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 إذا كانوا عدد. إذا كانوا اثنان يقال الأول والآخر بالكسر يقابل الأول مثل اليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة والدنيا هي اليوم الأول ما في إلا يومين. الدنيا هي اليوم الأول والآخر هي اليوم الآخر ولا يقال الآخر. وهذا الحديث فيه لأن الخطيب يوم الجمعة يخطب خطبتان ويفصل بينهما بجلوس، فلو لم يخطب إلا خطبة واحدة ما صحت الصلاة. قد سألني قريبا بعض الإخوان في هذا وقال إنه صلى مع من خطب له خطبة، من خطب خطبة واحدة. فقلت له إن من شرط صحة الجمعة أن تقدم خطبتان، فلو لم تقدم خطبتان ما صحت الجمعة، ولا تصلى جمعة إلا إذا تقدم خطبتان. نعم.
أحسن الله عليك. باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس.
نعم، لأنه خطبتان ويفصل بينهما بجلوس. نعم.
باب السكوت في القعدة بين الخطبتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب.
باب السكوت في القعدة فتح القاف، لأن المراد المرة والهيئة. ذكر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة قائما ثم قعد قعدة لا يتكلم، هذه فاصلة بين الخطبين، ثم قام فخطب الخطبة الأخرى، ثم قال فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب، يعني ما كان يخطب إلا قائما، وهذا هو السنة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
أحسن الله عليك. باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا.
نعم، لا بأس بسنده. والمراد بالقراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها، المؤلف رحمه الله يكرر التراجم وأحيانا يكرر الحديث لاستنباط الأحكام، هو يستفيد من، وكذلك أيضا يذكر طرق الحديث، استفاد من طريقة البخاري وطريقة مسلم. طريقة البخاري التراجم كانت التراجم، وطريقة مسلم جمع الطرق في مكان واحد طرق الحديث. ذكر في هذا جابر قال كان يخطب قائما وهذا هو السنة، ثم يجلس ثم يقرأ، يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. نعم، قراءة الآيات والذكر في الخطبة الثانية هذا هو السنة، وينبغي أن يكون الخطبة فيها قراءة آيات استدلال بالحديث. بعض الناس في هذا الزمان حتى يخطب الخطبة ليس فيها لا آية ولا حديث من أولها إلى آخرها، ما استشهد لا بآية ولا بحديث، هذه خطبة جوفة. ينبغي أن يستدل الخطيب، لا بد يستدل بالآيات ولا حديث يؤيد ما يقول. وقوله كانت خطوته قصدا وصلاته قصدا، يعني قصدا يعني متوسطة معتدلة، خطوته قصدا يعني متوسطة معتدلة، وصلاته أي معتدلة، والقصد هو التوسط والاعتدال، وهذا ينافي الطول، يعني ليست خطوته طويلة، وكذلك الصلاة ليست طويلة، وهذا يرجع إلى السنة وما جاء في الحديث في وصف صلاة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جلس إذا رفع رأسه يجلس حتى يقول قد نسي، وكذلك بين السجدتين. فالتوسط والاعتدال إنما يرجع إلى السنة، وكذلك التخفيف لما قال لمعاذ إذا صدم الناس فخفف، التخفيف اللي يرجع إلى السنة وليس المراد التخفيف المفرط، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف. نعم.
الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي.
نعم. هذا الحديث سند صحيح في جواز الكلام والقيام مع الشخص بعد الخطبتين وقبل الصلاة عند الحاجة من الإمام مع غيره. لهذا الحديث الصحيح يعني يجوز للخطيب إذا نزل من الخطبة يكلم بعض الناس إذا كان له حاجة يتكلم ويقضي حاجته ثم يصلي بالناس وأنه لا حرج. والإمام بعد نزول الخطبة يتكلم مع أحد أو يكلمه محتاج إلى الكلام معه ثم يتقدم إلى المصلى ويصلي بالناس. نعم.
عدد صلاة الجمعة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر.
نعم. كما قال المؤلف رحمه الله الحديث منقطع عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن عمر لكن مع الحديث صحيح. كل هذه المذكورات ركعتان ورد الحديث موصولا من طريق أخرى. الحديث وإن كان منقطع ورد من طريق أخرى موصولة يصح بها ثم أيضا مع الحديث دلت عليه نصوص أخرى. والمراد عدد صلاة الجمعة يعني عدد الركعات كم الركعات. ففي هذا الحديث أن صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر يعني عيد الفطر ركعتان وصلاة الأضحى عيد الأضحى ركعتان صلاة العيد في الفطر ركعتان وصلاة العيد الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان يعني الرباعية. وقوله تمام غير قصر المعنى يعني أجرها تام وإن كانت مقصورة العدد تفضل من الله تعالى وإحسانا أجرها تام وإن كان العدد مقصور. ولهذا قال تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في الحديث الآخر شهران لا ينقصان شهر رمضان وشهر ذي الحجة. المعنى لأنه لا ينقص الأجر وإن كان الشهر 29. نعم.
القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.
نعم. مخول على وزن محمد. في هذا الحديث مشروعية قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على اللسان في فجر يوم الجمعة ومشروعية قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة ويشرع أيضا قراءة السور أخرى كما ذكر في الترجمة التي بعدها. نعم.
القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم. فهما سنتان. السنة الأولى يقرأ يوم الجمعة بصلاة سورة الجمعة يعني بعد الفاتحة في الركعة الثانية بالمنافقون. والسنة الثانية يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأن أتاك حديث الغاشية. وهناك السنة الثالثة أيضا يقرأ في الأولى كما ورد كما جاء في الحديث يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية ثلاث سنن. نعم هذا ينبغي أن يكون كثيرا يقرأ بهما الإمام، وإذا قرأ بغيرهما فلا حرج، لكن ينبغي أن يكثر من القراءة بهما. وهذا أيضا من السنة، هجرها بعض الخطباء، تجد بعض الخطباء لا يقرأ هذه السور، تجد يخطب سنة سنتين لا يقرأ بهما، يقرأ من وسط السورة من آيات من وسط السورة وما أشبه ذلك. نعم.
ذكر الاختلاف على النعمان ابن بشير في القراءة في صلاة الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية.
وهذا السنة الثالثة، يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلام قال حدثنا خالد عن شعبة أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أخبره قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا.
وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيها مشروعية قراءة سبح والغاشية في العيد وفي الجمعة، وأنه إذا اجتمع العيد والجمعة كان النبي يقرأ بهما، إذا وافق العيد يوم الجمعة فصلي بالعيد ويقرأ صلاة العيد سبح والغاشية، ثم يصلي الجمعة في نفس اليوم ويقرأ بهما سبح والغاشية لما فيهما من العظة والعبرة. نعم.
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك.
نعم. هذا سند عظيم لا بأس به، هو دليل صريح في أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى وتجزئه وتصح صلاة الجمعة، ففي دليل على أن الجمعة تدرك بركعة، وكذلك الجماعة على الصحيح تدرك بركعة، وكذلك الوقت يدرك بركعة. الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فدل على أن الوقت يدرك بركعة، وكذلك الجماعة إذا جاء وقد أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة على الصحيح. قال بعض العلماء إذا جاء في التشهد الأخير وأدرك جزء من التشهد أدركه، لكن الصواب الأول. وكذلك الجمعة تدرك بركعة، الجمعة تدرك بركعة، والوقت تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة. نعم.
باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا.
نعم. بعد
صلاة الإمام بعد الجمعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
هاتان الترجمتان فيهما سنية الراتبة بعد الجمعة، فهل هي ركعتان أو أربع؟ ترجمة الأولى قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات بسلامين، هذه الراتبة. وبالحديث الحديث الأول حديث أبي هريرة. في الترجمة الثانية حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، واللي قال يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. فترجم المؤلف بهاتين الترجمتين على هذين الحديثين مصير منه وذهاب منه إلى أحد وجوه الجمع بين الحديثين، وهو أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. هذا وجه الجمع. قال إذا صلى أحدكم بعد فليصلي بعد أربعة، فإذا صلى في المسجد صلىها أربعة، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، جمع بين الحديثين. والوجه الثاني من الجمع أن الصلاة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، أقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عمر، وأكثرها أربع كما في حديث أبي هريرة. في حديث عمر أخبر عن أقلها، حديث أبي هريرة أخبر عن أكثرها. والوجه الثالث من وجه الجمع بينهما أن الله تعالى شرع لنبيه أولا ركعتين، ثم زاده الله خيرا فجعلها أربعا. وعلى كل حال فصلاة الأربع ركعات مقدمة على صلاة الركعتين، وهي أولى، لأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي ركعتين، وصلاة الركعتين من فعله صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل، فهو أثبت، لأن الفعل يدخله الاحتمالات، احتمل أنه كان أولا أو أنه خاص بالبيت أو أن هذا أقلها، هذا محتمل، فصلاة الأربع أثبت. نعم.
أحسن الله إليك. باب إطالة الركعتين بعد الجمعة. أخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
عبد هذا الشيخ عبد الله بن عبد الله الشيخ المؤلف، هو ثقة كما في التقريب، رواه البخاري والأربعة، وفيه ذكر حديث ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فالمؤلف استدل به على إطالة الركعتين بعد الجمعة. نعم، لأن النبي فعل ابن عمر عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة، فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، فقال كعب ذلك يوم في كل سنة، فقلت بل هي في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة، فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت؟ قلت من الطور، قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، قلت له ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس، فلقيت عبد الله ابن سلام فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا، فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة، فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قال كعب ذلك يوم في كل سنة. فقال عبد الله ابن سلام كذب كعب. قلت ثم قرأ كعب؟ فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة. فقال عبد الله صدق كعب، إني لا أعلم تلك الساعة. فقلت يا أخي حدثني بها. قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة، وليست تلك الساعة صلاة، وليست تلك الساعة صلاة. قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها. قلت بلى. قال فهو كذلك. أخبرني محمد بن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. قلنا يقللها يزهدها. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد، فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وأيوب بن سويد متروك الحديث.
نعم، هذا الباب عقد المؤلف للساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. والساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة مبهمة من أول يوم الجمعة من طلوع الشمس إلى غروبها، لا يدرى على التحديد، وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وقد اختلف فيها على 40 قولا ذكرتها في فتح الباري ساقة 40 قول، ولكن أرجحها قولان. قول الأول أن آخر ساعة بعد الجمعة بعد العصر كما في هذا الحديث في عبد الله بن سلام. والقول الثاني ولم أذكرنا لكن ذكر في صحيح مسلم وفي غيره أنها من حين صعود الخطيب يوم الجمعة إلى أن تقرأ الصلاة. والمراد بالساعة جزء من الزمن، ليس المراد الساعة 60 دقيقة التي نعرفها، لا، الساعة إذا أطلق في الشهر الماضي الجزء من الزمن، قد يطول وقد يقصر. من الساعات في الذهاب إلى الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلة، وراح في الساعة الثانية قرب بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامس بيضة. هذه الساعات أجزاء من الزمن، تكون طويلة في الصيف قد تزيد على الساعة، يمكن ساعة وربع أو ساعة، وقد تكون قصيرة في الشتاء. وقال صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إنما حلت في مكة ساعة من النهار، وهذه الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة، جزء من الزمان. فإذا ساعة يوم الجمعة اختلف العلماء فيها على 40 قولا أرجحه قال القول الأول أنها من حين دخول الخطيب إلى أن تقرأ الصلاة. كيف يدعو فيها؟ في وقت يدعو؟ نعم يدعو مثلا حين دخل الخطيب قبل أن يتكلم، وبين الخطبتين، وفي الصلاة أيضا، في السجود، في آخر التشهد. وقول الثاني أن آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة. وجاءت فيها أقوال، يعني جاء فيها ما يدل على أثار عن الصحابة، وبعضها مرفوع لكن لا يصح. ولهذا الترجمة قال ذكر الساعة التي تستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، والله تعالى أبهمها حتى يتطلبها العباد ويكثروا من الدعاء في هذا اليوم حتى تكثر ثوابهم وحسناتهم. أبهمت هذه الساعة كما أبهمت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لم تعين ليكثر ليجتهد الناس في العبادة فتكثر ثوابهم وحسناتهم، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ذكر المؤلف في الحديث الأول حديث طويل، حديث أبي هريرة من رواية قتيبة عن بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتيت الطور، الطور جبل الطور، يعني سافر أبي هريرة من المدينة إلى جبل الطور، والحديث لا بأس بسنده، حديث سند صحيح وقد أخرجه مسلم إلا قصة بصرة بن أبي بصرة. قال أبو هريرة أتيت الطور فوجدت ثم كعبا، يعني كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا من التابعين، كان من أهل الكتاب ثم أسلم في زمن عمر الخطاب، سافر أبو هريرة إلى جبل الطور قال فوجد كعبا، قال فمكثت أنا وهو يوما أحدثه، يعني جزء من الزمن، وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه عن التوراة. أبو هريرة يحدث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكعب يحدثه عن التوراة لأنه من اليهود الذي أسلموا من أهل الكتاب من أسلم، يحدث عن التوراة. فقال أبو هريرة لكعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وهذا ثابت في مسلم وفي غيره، وفيه دليل على أن يوم الجمعة أفضل الأيام، جاء في الحديث أفضل الأيام، ومن يوم عرفة هو يوم الأضحى لأن هذا مستمر في كل أسبوع، ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد وهو أفضل الأيام. هنا قال خير يوم طلعت عليه الشمس في الشمس يوم الجمعة، ففي أن يوم الجمعة خير الأيام. ثم ذكر النبي من المزايا قال فيه خلق آدم، آدم مخلوق يوم الجمعة في آخر ساعة يوم الجمعة، والله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أوله الأحد وآخره الجمعة، جاء في الحديث في أن ما خلق الله في يوم الأحد كذا ويوم كذا، الجبال والشجر والبحار، وفي وآدم خلق في آخر ساعة من الجمعة، ويوم السبت ما في خلق، الله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أوله الجمعة وآخرها أوله الأحد وآخره الجمعة. ولهذا قالت اليهود عليهم لعن الله إن الله تعب واستراح في يوم السبت تعالى، فأنزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وعياء. وهذا من فضائح اليهود عليهم لعائن الله نسبة التعب إلى الله، كما نسبوا إليه البخل كما نسبوا إلى الفقر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأبو هريرة يحدث كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب يحدثه عن التوراة، فكان فيما حدث فيه أبو هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هذا فيه دليل على أنه خير الأيام وأفضلها، فيه خلق آدم هذه من المزايا، وفيه أهبط من الجنة في يوم الجمعة، وفيه تيب عليه تاب الله عليه يوم الجمعة، وفيه قبض قبضه الله، كل هذه في يوم الجمعة، خلق آدم يوم الجمعة، وإهباطه من الجنة يوم الجمعة، والتوبة تاب الله عليه يوم الجمعة، وقبض توفي يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة يوم الجمعة، هذه خمس مزايا. ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، يعني البهائم إذا أصبحت يوم الجمعة مصيخة يعني مستمعة، يعني تتحرى قيام الساعة حتى تطلع الشمس، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فالدواب مصيخة تستمع يعني مستمعة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس سري عنها عرفت أنها تجاوز الوقت، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، وهي عجبا البهائم تصيخ شفقا من الساعة وبنو آدم يلهون ويلعبون، هذه الدواب تصيخ حتى شفقا من الساعة خوف، وهي ليس عليها حساب ولا عقاب، وكان الأولى بابن آدم هذا. وفيه ساعة، هذا المزية السادسة، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيء لا أعطاه إياه، هذه وهذا هو الشاهد للترجمة، ترجمة ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، هذه أيضا من المزايا في الجمعة، ساعة فيها ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيء لا أعطاه. والمراد بالساعة جزء من الزمن كما سبق، غير محدد بستين دقيقة، قد تكون ساعة بعد العصر، ساعة بعد العصر قد يكون طويل في الصيف ساعتين أو ثلاث. يسأل الله. نعم، هذا اللي سيأتي، سيأتي هذا الآن. هذا حصل محاورة بين إيش؟ بين أبي هريرة عبد الله بن سلام، قال كيف ساعة الرسول قال يصلي وليس فيها صلاة؟ جاء جواب في الحديث، يأتي الجوابان. محاورة بين إيش؟ بين أبي هريرة وبين عبد الله بن سلام، قال كيف تقول بعد العصر والعصر ما في صلاة والرسول قائم يصلي؟ فقال له إن منتظر الصلاة في حكم الصلاة، أليس ينتظر الصلاة؟ ومنتظر الصلاة في حكم المصلي. هذا هو الجواب، من كان ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، فإذا جلس يدعو ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. قال كعب لما قال أبو هريرة إن الساعة هذه في يوم الجمعة إذا صلى العبد يسأل الله، قال كعب الأحبار يا أبي هريرة ذاك يوم في كل سنة، السنة مرة، السنة في السنة جمعة في كل سنة مرة. فقلت أبو هريرة بل هي في كل جمعة كل أسبوع، ما هو في كل سنة. هذا يعني ظن من كعب، غلط في هذا، قال الساعة ساعة الاستجابة والجمعة في كل سنة مرة. فقال كعب، فقال أبو هريرة بل في كل جمعة. فقرأ كعب للتوراة ثم قال صدق رسول الله هي في كل جمعة، قرأ التوراة ووجد أن ساعة الجمعة في كل جمعة، وافق أبو هريرة على أمره. قال أبو هريرة فخرجت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، صحابي، بصرة صحابي، أبو هريرة جاء من أين؟ جاء من الطور، من جبل الطور، راح زار جبل الطور. فلقيه بصرة سأله من أين جئت؟ فقال أبو هريرة من أين جئت؟ قال قلت من الطور. فقال أبو بصرة لو لقيتك من قبل أن تأتيها لم تأته. فقلت لما؟ قلت له ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي يعني الإبل إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد الأقصى. أنكر بصرة بن بصرة على أبي هريرة سفره إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى للزيارة والتعبد، واستدل بالحديث وأن لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. فهذا أبو بصرة أنكر أبي هريرة سفره إلى الطور، جبل الطور. أبو هريرة سفر إلى الطور لينظر، هذا جبل شريف كلم الله عليه موسى، فرأى أن يزوره، فأنكر عليه أبو بصرة، قال ما يشرع أن تسافر إلى جبل الطور. قال لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، وشديت الرحال سفرت من المدينة إلى الشام، وهذا خلاف السنة. هذا أبو بصرة أنكر على إيش؟ على أبي هريرة سفره إلى الطور، أبو هريرة مجتهد، لكن أبا بصرة بين له السنة، قال لا تعمل، قال يقول الرسول لا تعمل المطي يعني الإبل إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى، هذه تشد الرحال إليها ويسافر إليها. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن السلام، عبد الله بن السلام صحابي جليل من بني إسرائيل أسلم. فقلت القائل أبو هريرة يخاطب من؟ عبد الله بن سلام، لو رأيتني خرجت إلى الطور، خرجت إلى جبل الطور فلقيت كعبا، كعب الأحبار، فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله ويحدثني عن التوراة، أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة. فقلت له، يعني أبو هريرة يقول قلت لكعب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، خمس زايا، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة المستمع حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. انظر الساعة لابد أن يصادفها، لابد يكون عبد مؤمن، فالكافر لا، ليس له هذا من هذا النصيب. وقال وهو في الصلاة ويسأل الله شيئا، إذن مؤمن وفي الصلاة ويسأل الله شيئا يعطيه إياه، إذا كان مؤمن وهو في الصلاة ويسأل الله شيئا عنه. قال كعب، يقول أبو هريرة قال كعب الأحبار ذلك يوم في كل سنة، يعني ساعة الاستجابة. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب، كذب يعني أخطأ، كذب كعب الأحبار حينما قال في السنة، ما في السنة، في كل أسبوع، كذب يعني أخطأ، الكذب يطلق على الخطأ. قلت له ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله هو في كل جمعة. فقال عبد الله صدق، صدق كعب. عبد الله بن سلام يقول إني لا أعلم تلك الساعة، أنا أدري هذه الساعة. فقلت يا أبو هريرة يقول يا أخي حدثني بها، أنا تعلم أعطني الفائدة. قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس، وهذه هي الأرجح، هذه أرجح الساعة، أرجح الأقوال فيها، آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت أو قال أبو هريرة عبد الله بن سلام أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة، وليست تلك الساعة صلاة، وليست تلك الساعة صلاة. يعني إشكال أورده أبو هريرة على عبد الله بن سلام، تقول إنها آخر ساعة يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها عبد يصلي لا وهو في الصلاة، وهذه وبعد العصر ما في صلاة وقت نهي. فأجابها عبد الله بن سلام فقال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها؟ قلت بلى. قال فهو كذلك. إذن عبد الله بن سلام أفاد أبا هريرة بأن من جلس ينتظر الصلاة فهو في حكم صلي، قال يعني أفاده من الحديث الآخر، قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتي الصلاة التي تلاقيها؟ قال قلت بلى. قال فهو كذلك، فأنت إذا جلست بعد العصر تنتظر الصلاة وتدعو فأنت في حكم صلي. وهذا من فقه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا أحد الأقوال في ساعة الجمعة، وهو أحد قولين راجحين كما سبق. والقول الثاني أنها حين يجلس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة، ورد بهذا حديث في صحيح مسلم، حديث أبي بردة أن ساعة الجمعة من حين يخرج الخطيب حتى تقام، لكن قيل إنه موقوف على أبي بردة، والجواب أن الموقوف لا ينافي المرفوع، والراوي ينشط أحيانا فيرفع الحديث وأحيانا يكسل فلا يرفع. وقال بعض العلماء إنها مبهمة في جميع اليوم ليجتهد العباد في الدعاء طول اليوم لتكثر ثوابهم، ثواب أعمالهم. الطريق الثاني لأبي هريرة عن الزهري قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. هذا فضل عظيم، وهذه الساعة مبهمة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وهذا يضم إليه شروط، شروط قبول الدعاء، يكون متطهر ويكون مثلا رافع يديه ويكون حاضر الذهن والقلب يتأمل، ما يكون عنده شروط ذهن. الحديث الثالث حديث عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا لا أعطاه إياه، قلنا يقللها يزهده، كان بيده يقللها، يعني ساعة ليست طويلة. قال أبو عبد الرحمن هذا كنة النسائي لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح، يعني أن هذا من أفراد رباح. أين رباح هذا؟ الحديث الأول ها؟
نعم
غير رباح عن معمر عن الزهري قال لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد، فإنه حدث به عن يونس عن الزهري، يعني في بعض طرق الحديث غير ما ذكر هنا. ولا نعلم أحدا، النسائي يقول لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح، يعني فهو من أفراده، عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد، فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وأيوب بن سويد متروك الحديث، يعني رباح عن معمر عن الزهري هو اللي حدث بهذا الحديث، غير رباح عن معمر عن الزهري لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب، فإنه حدث به عن يونس يعني في بعض طرق الحديث غير ما هنا، عن سعيد وأبي سلمة وأيوب وسلمة متروك الحديث فلا يعتمد عليه. هذا تنبيه من النسائي رحمه الله، يعني غير الطريق هذه، الطريق هذه إيش؟ هذا فائدة حديثية أراد أن يعني يفيدها القارئ. هل في رواية رباح هنا في الأحاديث اللي مرت؟
ها؟ حديث أبو هريرة أحسن لي.
نعم.
حديث أبو هريرة.
نعم.
قبل الأخير. قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري.
نعم. هنا يقول لا نعلم حدثا حدث بحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد. وين أيوب بن سويد؟ ها؟
اسماعيل لأيوب ما فيه اللي بعد ما في يونس عن الزهري.
ها؟ عن أيوب
الذي بعده ما فيه.
قال اسماعيل عن أيوب عن محمد. على كل حال الحديث ثابت يعني له طرق ساعات الاستجابة، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على هذا الطريق فقط. أراد أن ينبه على هذا الطريق وأن أيوب بن سويد واترك الحديث. والحديث ثابت. نعم.
كتاب تقصير الصلاة في السفر.
بركة. وفق الله الجميع لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.